قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه: باب الإحياء والإقطاع. من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له، ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه. الإحياء والإقطاع، ذكر أمرين، ذكر الإحياء والإقطاع. فالإحياء هو إحياء الأرض، والإقطاع هو إقطاع الأرض، فيجتمعان في كونهما يتعلقان بالأرض. لكن الإحياء من الشخص، والإقطاع من الحاكم. الحاكم هو الذي يقطع، أو الجهة المخولة هي التي تقطع. الإحياء المقصود بالإحياء هو تهيئة الأرض لما يراد منها، هذا الإحياء، تهيئ الأرض لما يراد منها. إن كانت مزرعة تهيئ للزراعة، أحيانا يقوم بتنظيفها من الأحجار، يقوم بمنع الماء إذا كان الماء لا كثير يغرقها، يقوم بحفر بئر بها. فالإحياء هو تهيئتها لما ينتفع بها. أما الإقطاع فهو الحاكم يعطي أحد المسلمين قطعة أرض، إما للبناء وإما للزراعة، وسيأتي الكلام على ذلك. قال الشيخ رحمه الله: من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو حق بها. من سبق إلى إحياء أرض، أفادنا أن الأمر متعلق بالإذن الشرعي وليس بإذن الجهة، بمعنى أن الإحياء مأذون به شرعا. فإذا كان مأذونا به شرعا ليس الآدمي بحاجة إلى إذن الجهات الرسمية أو إذن الحاكم. من سبق إلى إحياء أرض أي هيئها، إن كانت الزراعة هي للزراعة، وإن كانت مثلا يحتاجها إلى يجعل حظيرة الماشية قام بتهيئتها وتحويطها، لم يسبق إليها غيره. حينما قال لم يسبق إليها غيره أفادنا أمرين: الأول أن من سبق مقدم عليه، السابق مقدم. الأمر الثاني قال لم يسبق إليها غيره، أنه يشترط أن تكون هذه الأرض ليست مملوكة، لأن إذا سبقه غيره فهو أولى، من باب أولى ألا تكون مملوكة. فلذلك الفقهاء حينما يتكلمون على الأرض الموات يقولون الموات هي الأرض التي خلت عن ملك واستحقاق. الموات هي التي خلت عن ملك المعصوم، سواء كان من المسلمين أو من غيره، أو استحقاق، يعني لا تكون مرادة للمصالح العامة مثل الطرق، المراعي، أماكن احتطاب، أماكن السيل إلى غير ذلك. فيشترط أيضا لم يسبق إليها غيره أيضا ألا تكون حاجة لهذه الأرض، حاجة عامة للمسلمين. قال فهو أحق بها، وحينما قال فهو حق بها يدل على أنه لا يملكها، إنما هو الأولى. فإذا قام بالعمل بها فهو أولى، وإن تركها مجرد قام بحفر البئر وترك، مجرد قام بتنظيف الأرض وترك، يقال له إما أن تزرعها وإما أن يأتي شخص آخر ويقوم بزراعتها. قال وتكون ملكا له، متى؟ ليس بالإحياء، لا، إنما هو بالعمل. فحينما يقول الإحياء هو باعتبار ما سيكون لا باعتبار الحال، إحياء تكون إحياء باعتبار ما سيكون، فهو الإحياء هو تهيئة الأرض، ثم بعد ذلك يأتي الإحياء. ما الدليل على من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره؟ قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحيا أرضا فهو أحق بها. الحديث جاء موصولا وجاء مرسلا عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو ثابت بمجموعه. حديث عائشة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا لم يسبق إليها أحد فهو أحق، أي فهو أحق بها. من أعمر أرضا لم يسبق إليها أحد فهو أحق، أي فهو أحق بها. هذه النصوص استدل بها الشيخ رحمه الله تعالى على أن الإذن إذن شرعي، وليس بحاجة إذا كانت أرض زراعية ليس بحاجة أن يستأذن وزارة الزراعة، إذا كانت تستخدم للسكنة ليس بحاجة إلى أن يستأذن الأمانة أو البلدية. هذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني في المسألة وهو الوسط وهو مذهب المالكية، هذه القاعدة أن عندنا إذن شرعي فلسنا بحاجة إلى إذن الجهات، بشرط ألا تكون الأرض مما يتشاح الناس فيه ويقع بينهم النزاع، كأن تكون مثلا قريبة من البلد أو الناس يحتاجون إليها في المعال، أو تكون بين اثنين قريبا من مزرعتهما فيكون بينهم نزاع. فإذا كان الناس يتشحون فيها ويقع بينهم نزاع فلا بد من الإذن، وإذا كان لا مشاحة بين الناس في هذه الأرض وتكون أرض بعيدة فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكما عاما، وإذن الشارع مقدم على إذن الآدميين. يستثنى كما ذكرت قبل قليل، وهذا محل اتفاق، ما يحتاجه الناس، ما يحتاجه الناس عموما للاحتطاب، للطرق، الحدائق، مقابر إلى غير ذلك، فلا تحيا ولا تقطع بإجماع أهل العلم. قال: ويجوز للإمام، لما يقول الفقهاء الإمام يقصدون به الرجل الواحد الذي يحكم المسلمين كلهم، خذوها قاعدة، لما يقول الإمام يقصدون به من يحكم الأمة الإسلامية كلها، وهذا الذي كان معروف عنده المعروف إلى قرابة 100 سنة أن الذي يحكم الأمة الإسلامية واحد من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى سقوط الخلافة العثمانية، وأن كان يتخلل ذلك أوقات قد يتعدد الحكام أو ربما يضعف الحاكم، لكن يبقى على الأقل هو حاكم صوري. ويجوز للإمام يرحمك الله أن يقطع من في إقطاعه مصلحة. قال: أن يقطع من في إقطاعه مصلحة، أفادنا جواز الإقطاع. ما الدليل؟ الدليل حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا في خارج الصحيحين من أموال بني النضير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا. قال: من في إقطاعه مصلحة، يكون له فضل مثلا المسلمين كالزبير رضي الله تعالى عنه، هاجر في سبيل الله عز وجل وبذل وجاهد، فهذا في مصلحة فيقطع. حينما قال شيئا من الأرض أي على قدر حاجته، على قدر حاجته، من في إقطاع مصلحة شيئا من الأرض، هذا محل إجماع علق بالمصلحة وليس بالهوى. فلذلك من القواعد المتقررة عند أهل العلم يقولون: تصرف الإمام منوط بالمصلحة، ضابط فقهي عندهم معروف مشهور، تصرف الإمام منوط بالمصلحة، يعني الحاكم لا يتصرف إلا وفق المصلحة وليس وفق هواه، وهذه قاعدة ليس خاصة بالحاكم، كل من يتصرف لغيره فتصرفه منوط بالمصلحة. تصرف بالشهوة بالهوى إذا كان الأمر يتعلق بك أنت في مالك، هنا لكن تصرف وفق الهوى، لكن لا، إذا كنت تتصرف لأنك تنوب عن غيرك والحاكم نائب عن الأمة، فلذلك الحنابلة ينصون على أن الحاكم وكيل عن الأمة، ممن نص على ذلك صاحب كشاف القناع. شيئا من الأرض الميتة، عرفنا الميتة وهي الأرض المنفكة عن ملك معصوم واختصاص، ليست مملوكة لمعصوم وأيضا ليست مختصة. عرفتنا أن مع القصاص تكون مرفق عام يحتاجه الناس، وهذا محل إجماع. ما فيها اختصاص كما قال ابن قدامة رحمه الله لا أعلم خلافا في ذلك، يعني إذا كان الناس يحتاجونها حاجة عامة فلا تقطع بالإجماع. قال أو المعادن أو المياه. الفقهاء رحمه الله تعالى حين يتكلمون عن المعادن أحيانا يطلقون المعدن ويقصدون الأشياء السائلة، ما يخرج من النفط القار يسمونه معدن، الملح يرون أنه معدن. قال من المعادن والمياه. ما الدليل؟ الدليل حديث أبيض بن حمار رضي الله تعالى عنه أنه أتى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من مأرب، سأل أن يقطعه الملح فأقطعه، فلما أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أتدري يا رسول الله ما أقطعته؟ أقطعته الماء العد، فاسترده منه صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بالماء العد، الماء العد هو الماء المتجدد، يعني يؤخذ ثم يرجع، يؤخذ منه ثم يرجع، بمعنى أنه لا كلفة فيه. ويقصد الماء العد أي هذا الملح ملح متجدد. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه متجدد وأن الناس بحاجة إليه ولا يحتاج إلى كلفة استرده منه صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يستدل به كما ذكرت قبل قليل، ما يحتاجه المسلمون حاجة عامة لا يقطع، وهذا محل اتفاق. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه كتاب الشركة. الناس شركاء في الماء والنار والكلاء، وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى، فالأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته، ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلاء، وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة، ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات، ويقسم الربح على ما ترايضايا عليه، وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل، وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع. كتاب الشركة، ولك أن تقول الشركة، ولك أن تقول الشركة، شركة شركة شركة، على وزن سرقة تمرة نعمة. والشركة جائزة بدلالة الكتاب في الجملة، والسنة أيضا في الجملة، وأهل العلم مجمعون في الجملة على جواز الشركة. قال الناس شركاء في الماء والنار والكلاء. أفادنا الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن الشركة تختلف، قد تكون شركة في مباحات، وهذا النوع الأول من أنواع الشركة. النوع الأول من أنواع الشركة الشركة في المباحات، وأشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى الناس شركاء في الماء والنار والكلاء. النوع الثاني شركة الملك، شركة الملك، والمقصود بشركة الملك يشترك اثنان أو أكثر في ملك. وهذا النوع من أنواع الشركات لا يخلو من حالين، إما أن يكون اختيارا، بمعنى أنهما يشتركان باختيارهما في ملك شيء، يهدى إلى اثنين شيء فيقبلان الهدية، هذه شركة ملك، اشترك في ملك هذه الهدية. يوصى لأربعة أشخاص بشيء فيقبلان الوصية، هذه شركة ملك، وهذا اختيار لأنهما لهما القبول ولهما الرد. عندنا شركة ملك جبار، وهي تتعلق بالإرث، الإرث شركة، يشتركان في ملك الإرث بعد وفاة المورث، لكن هذه الشركة إجبار، بمعنى أن انتقال الإرث انتقال قهري وليس اختياريا. أما النوع الثالث وهو المشهور عند أهل العلم وهي شركة العقد، شركة العقد كشركة المضاربة وغيرها مما سيمر بنا إن شاء الله. حينما قلت شركة العقد لأنه يحصل تعاقد بين اثنين، تعاقد بين اثنين، الشركة في المباحات وشركة الملك، هل حصل بينهما تعاقد؟ لم يحصل بينهما تعاقد، بخلاف النوع الثالث فيحصل بينهما تعاقد. الناس شركاء في الماء والنار والكلام، حينما قال الناس الحديث المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكثر من حديث المسلمون شركاء في الماء، والمقصود في الماء أي الماء العام غير المحوز، الماء إذا كان ماء وادي نهر نقع بير الناس شركاء فيه، لكن إذا حازه الشخص وقام بجمعه بتحويضه بنقله إلى حوضه إلى خزاناته زال الملك العام، لأن بهذا العمل أصبح خاصا خاصا به. فالناس شركاء في الماء أي الماء العام، ماء البحار الأنهار الأودية الآبار. والنار، والنار أي الحطب، فالحطب من الأشياء العامة مثل الكلاء، فالناس يشتركون في الحطب لا يختص به أحد دون آخر. والمقصود بالحطب هي الأشجار التي ليست مملوكة للآدميين، أما المملوك في المزارع فهو خاص بأربابها. والكلاء أي العشب، فالناس شرك في هذه الأشياء الثلاثة، وهذا النوع من أنواع الشركة وشركة المباحات، يعني أشياء مباحة فالناس فيها شركاء. فعلى هذا يحرم على الشخص أن يمنع هذه الأشياء إذا كان غير محتاج لها. قال وإذا تشاجر المستحقون للماء، والمقصود بالمستحقون للماء العام، ماء الوادي النهر ماء الغدير، كل واحد يريد أن يحول هذا الماء إلى مزرعته إلى زرعه. قال إذا تشاجروا، نأخذ منه فائدة أن الأمر متعلق بالمشاجرة، وإذا لم يحصل بينهما تشاجر فالأصل إذا حصل بينهم شروط أو حصل بينهما تراضي فالأصل إباحة، لكن إذا حصل بينهم نزاع قال كان الأحق به الأعلى فالأعلى، الأعلى بالأعلى، كما تعلمون الماء دائما يأتي من الأعلى فينزل إلى الأسفل، هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ماء وادي، الوادي يكون أتى من جهة أعلى ثم يبدأ ينزل إلى جهة سفلى، فأمر لا بد منه أن الأعلى هو الذي سوف يشرب قبل الأسفل. يقول إذا تشاجروا، الأعلى أراد أن يمنع الماء بحيث أنه يأخذ أكثر من حقه، نقول ليس لك ذلك. طيب ما هو الحل إذا حصل بينهم نزاع؟ قال كان الأحق به الأعلى فالأعلى، هذه فائدة، ليس الأسفل يقول أنا أولى منك أشرب أولا ثم بعد ذلك تشرب، لا، أصلا مر به فهو أولى به. قال يمسكه إلى الكعبين، الكعبان هما العظمان النافئان في جانبي القدم، ومعنى يمسكه إلى الكعبين يعني يجعل الماء في أحواض الزرع في أحواض الشجر حتى يبلغ الكعبين، حتى يبلغ الكعبين، فإذا بلغ الماء الكعبين أرسله إلى جاره، هذا معنى قوله يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته، أي إلى مزرعة جاره الذي يليه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث عروة بن الزبير عن أبي الزبير رضي الله تعالى عنه حينما اختصم الزبير مع الأنصاري في أحد شراج الحرة، يعني وادي يأتي من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسقي يا زبير ثم أرسله إلى جارك. فقال الأنصاري لأنه ابن عمتك يا رسول الله. فتغير لون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسقي يا زبير ثم أمسك حتى يبلغ الجدر، حتى يبلغ الجدر. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر من باب الإحسان والصلح، لا سيما أن الأمر يتعلق بشخص من أقاربها ابن عمته الزبير، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأول إشارة. فلما قال ما قال الأنصاري قضى له النبي صلى الله عليه وسلم بحقه كاملا تاما، لكن الحبيب حتى يبلغ الجدر. المقصود بالجدر هي ما يوضع من رمل ونحوه بين أحواض الزرع أو أحواض النخل حتى لا يخرج الماء، هذا المقصود بالجدر. إذن الجدر أو ما يسميها البعض عندنا الشلات، سمى الشلات، بعضهم يقول وش الشلات، كل اسأل المزارعين. إذن الجدر هو الرمل أو الطين الذي يجعل على السواقي حتى لا يسيح الماء، وأيضا على أحواض الزرع وأحواض النخل حتى لا يسيح الماء. فهذا الجدر يقول من جريج ينقل عن الزهري أن الأنصار والناس يعني أهل المدينة نظروا فيه أي وصول الجدر فإذا هو إلى الكعب. إذن قول الشيخ رحمه الله تعالى في هذا يمسك إلى الكعبين لحديث الزبير رضي الله تعالى، والحديث كما ذكرته هو في الصحيحين. ورد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل، والحديث حسن إن شاء الله. لكن حديث الزبير في الصحيحين، وهذا الحديث يعني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يبين معنى حديث الزبير رضي الله تعالى عنه. والحظ الشارع ما ترك شيء في أمور دين الناس أو دنياهم، فمن يريد أن يجعل الدين لا خاص بقضايا معينة فلا شك أن هذا مخطئ، إما يأتي من سوء فهمه لدين الله عز وجل أو يؤتى من سوء طويته. ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلام، قال ولا يجوز أن يحرم منع فضل الماء. أفادنا فائدتي: الفائدة الأولى أن الشخص إذا كان عنده ماء، إذا كان عنده ماء وهو محتاج إليه فهو مقدم على غيره وهو أولى، هذه الفائدة. كما مر بنا قبل قليل من يمر به الوادي أو النهر هو أولا فهو أولى من غيره. الثانية أن الماء إذا زاد عن حاجته يجب عليه أن يبذله، ويحرم عليه أن يمنح أو أن يطلب له ثمنا. أما بيع فضل الماء مر بنا الكلام عليه في شروط البيع. ولا يجوز منع فضل الماء أي الماء الزائد، والمقصود به غير المحوز، غير المحوز. إذا حاز الماء وجعله في خزاناته فلا، فهو ملك له، لأن فضل الماء زائد. قال يمنع به الكلاء، الكلاء العشب. ما معنى ليمنع به الكلاء؟ إذا كان على غدير أو على نهر أو على بئر عامة، إذا كان يمنع الناس من الماء لا بد أن يمتنع الناس من الكلاء، لأن الماشية لا بد لها من ماء، فإذا رعت لا بد أن ترد الماء، فإذا منعهم الماء منعهم الكلاء، سيبحثون عن مكان آخر فيه ماء لأجل الكلاء. دليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء، يعني ليكون سببا في منع الكلاء العشب. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى لا يجوز منع فضل الماء منع فضل الماء ليس فقط معصية، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ما يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفي له، ورجل بايع رجلا بعد العصر فحلف له أنه قد أعطي بها كذا ولم يعط فأخذها منه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لهم هذه العقوبة المغلظة، ومنهم من يمنع فضل الماء ابن السبيل أي المسافر، يدل على أن منع فضل الماء من كبائر الذنوب. لما نأتي إلى أراضي نقول مشبكة فيها عشب، فيها كماء، ما الحكم؟ يجوز للشخص أن يدخل هذه الأراضي وأن يرعى بها، أن يتنزه بها، أن يأخذ من كمائها؟ لماذا؟ لأن إذن الشارع مقدما على إذن المخلوق، هذا الأصل، إلا في حالين: الحالة الأولى إذا كان هذا يؤدي إلى الإضرار بصاحب هذه الأرض، قد يكون فيها مثلا مزروعات أو أشياء معينة فيضر بها، فإذا كان يضر بها فلا، أو إذا كان صاحب الأرض يحتاج إلى هذه الأشياء، عنده أرض مشبك هذه الأرض لكن يقول أنا بحاجة إلى الكلاء، فلا شك أنه أولى من غيره. نزيد أمرا ثالثا: إذا خشي من مفسدة يكون هذا الشخص أرعن أو له ولاية لا يسأل عما يفعل، فربما قتل، فهنا يمتنع الشخص. فالأصل أن الناس شركاء في ثلاثة الأصل، فيجوز إلا إذا حصل ضرر إما لصاحب الأرض أو للشخص الذي يريد أن يدخل هذه الأرض. تعلمون بعض أصحاب المزارع في الأماكن التي تنبت فيها الكمأة يمتنعون من زراعة الأرض لأجل الكمأة، يقومون بتشغيل المرشات المحورية لسقي الأرض وقت خروج الكمأة، هنا لهم عمل، يحرم أخذ الكمأة. قال: وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة. قال: وللإمام، دل ذلك على الجواز، وأن الأصل أن الأولى الترك، هذا الأصل مر بنا، المسلمون شركاء في ثلاث، في المعي والكلاء، وأن هذا الأصل، فإذا حمى استأثر بشيء من هذه الأشياء التي مملوكة للجميع. وللإمام أن يحمي بعض المواضع، بعض المواضع لرعي دواب المسلمين، فائدة ليس له، فليس له أن يحمي لنفسه لأنه كسائر المسلمين، فما الذي يجعله يجوز له أن يحمي وغيره يحرم عليه الحماء؟ إنما يجوز له بعض مواضع لرعي دواب المسلمين. قال: في وقت الحاجة، أيضا الأمر متعلق بوقت الحاجة، إذا لم يكن هناك حاجة فلا، لكن لو كانت سنة جدب فهم بحاجة إلى مكان لخيل المسلمين، لإبل المسلمين التي يجاهدون عليها، فلا بأس أن يحمي. دليله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع. ذكر البخاري عن ابن شهاب قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الربذة. والنقيع وادي جنوب المدينة، يبعد عن المدينة قرابة 30 كيلو أو نحو من ذلك. حماه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حماه من بعده الخلفاء. لكن الأمر كما ذكر الشيخ رحمه تعالى بأجل الحاجة، ولا الأصل هو أن الشركاء في الثلاث. وكما تلحظون الحمى هنا ليس خاصا، إنما هو لأجل مصلحة عامة وليس مصلحة خاصة. قال ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات. الكلام الآن على شركة العقود، والمقصود بشركة العقود يشترك اثنان أو أكثر بنوع من أنواع الشركات كشركة المضاربة. قال ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات. أهل العلم في الجملة مجمعون على جواز الشركة، في الجملة مجمعون على جواز الشركة. ويجوز الاشتراك في النقود، يعني في النقود أي في الأوراق النقدية في زمننا. وكلام المتقدمين في النقود يقصدون بها الذهب والفضة. الأوراق النقدية ما اشتهرت إلا قبل مدة يسيرة، قد تكون أقل من 100 سنة. حتى بعض مشايخ مشايخنا أول ما ظهرت الأوراق النقدية ما كانت معروفة مشهورة، فكان لهم آراء فيها تخالف الآراء السائدة، لأن كان معروف عندهم الذهب والفضة. يجوز الاشتراك في النقود أي في الذهب والفضة في البيع والتجارة ونحو ذلك. والتجارات أي سائر التجارات. فالأصل هو الحل، المسلمون على شروطه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالأصل الحل. ويقسم الربح على ما تراضيا عليه لما أسلفته قبل قليل. فالأصل في الشروط الحل. وحينما قال الشيخ على ما تراضيا عليه، حتى لو كان اشترط أحدهما أكثر، نعم لو كانت التجارة بينهما مناصفة، التجارة بينهم مناصفة، وأحدهما قال لا أنا لا يكفيني النصف أريد 3/4، جائز. لأن بعض الناس قد يكون أعلم بالتجارة من غيره، كما أن العمل يختلف أحيانا فكذلك الربح يختلف. فإذا اشترط أحدهما أكثر من الآخر لا بأس. لو أحدهما له ثلث الشركة والآخر له ثلثان، وقال من له الثلث أريد النصف، جائز، أريد نصف الربح. وحينما قال يقسم الربح أفادنا أيضا فائدة، لا بد من قسمة جميع الربح، فيكون الربح مشاعا بينهما، الثلث الربع وهكذا. لما مر بنا في الدرس الماضي في حديث رافع ابن خديجة رضي الله تعالى عنه، نقول لنا هذه ولهم هذه، فتخرج هذه ولا تخرج هذه، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العدل في الشركة، العدل في الشركة أن يكون الربح مشاعا، فيكون الربح للجميع والخسارة على الجميع. إذا كان الأمر بخلاف ذلك خرجت الشركة من العدل إلى الظلم. فإذا خرجت من العدل إلى الظلم أصبحت محرمة. ويقسم الربح على ما تراضي عليه في كل أنواع الشركات التي تمر بنا إن شاء الله. قال وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل. المضاربة هي نوع من أنواع الشركات، والبعض يسميها مقاربة. مضاربة مأخوذة من ضرب الأرض، لأن في الغالب أن من يعطى المال يسافر، فسميت مضاربة باعتبار الغالب، وسميت مقاربة باعتبار القرض، لأن الشخص يقرض باعتبار القرض، يعني الشخص يقرض جزءا من مال يعطي شخص. صفة المضاربة يأتي شخص فيعطي شخصا مالا على أن يعمل بهذا المال، يتاجر به والربح بينهما على ما يشترطان. يعطي شخص ألف ويقول تتاجر به والربح بيننا مناصفة، والربح بيننا مناصفة، هذه جائزة ثبتت عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه كأن يضارب، وأيضا أقرها عمر رضي الله تعالى عنه في قصة ولديه مع أبي موسى الأشعري. تعرفون قصته؟ والأثر عند الإمام مالك وإسناده صحيح. بعضهم قد يقول ما نعرفه. تعرفون الأثر؟ تعرفون؟ عمر رضي الله تعالى عنه أرسل ولديه عبيد الله وعبد الله بن عمر لجهاد في سبيل الله، وأبو موسى كان العامل لعمر البصرة، فلما رجع أرد أن يرجع قال أبو موسى ما عندي شيء يعني أنفعكم بهما إلا أن عندي مال لأمير المؤمنين يعني بيت المسلمين اشتري به، فإذا وصلتم المدينة فبيعه فرأس المال أعطر أمير المؤمنين والربح لكما. فلما قدم لعمر قال أكل الجيش أعطاهما؟ قال لا، قال لأنكما ابن أمير المؤمنين خذوه. عبد الله بن عمر سكت، أخوه لا، قال يا أمير المؤمنين لو خسرنا ضمنتنا، حصلت خسارة سنضمن، فكيف الآن الخسارة علينا والربح ستأخذه منا؟ فقال بعض جلساء عمر رضي الله تعالى اجعلها يا أمير المؤمنين مقارضة، يعني اعتبرهم اشتغلوا البيت والمسلمين، فجعلها عمر رضي الله تعالى عنه مقارضة، فأعطاهما جزءا من الربح وأخذ الباقي في يتبع المسلمين. قال الشيخ رحمه الله ما لم تشتمل على ما لا يحل، تحرم المضاربة إذا كانت تشتمل على ما لا يحل، أحيانا تشتمل على ما لا يحل، قد يكون ما يباع محرما، هذه تكون محرمة، أحيانا قد يكون فيها شرط، يكون فيها شرط محرم فتكون المضاربة محرمة. من الشرط المحرم إذا اشترط عليه ربحا معينا لي من الربح 100 والباقي لك، لي ربح سفرة الشمال ولك ربح سفرة الجنوب، لا شك أنها محرمة لأن فيها غرر، فقد تربح هذه وقد لا تربح هذه. أذكر بقية أنواع الشركات على سبيل العجل ثم نرجع إلى كلام الشيخ. هذا نوع من أنواع الشركة وهي شركة المضاربة. النوع الثاني يسميه الفقهاء شركة العنان، شركة العنان، وشركة العنان اثنان يشتركان ويتساويان في كل شيء، مأخوذة من عنان الفرس، مأخوذة من المتسابقين إذا استويا أثناء السباق، يدفع المال كل واحد منهم يدفع مال، وكل منه واحد منهما يعمل، فاشترك في دفع المال وفي العمل، فلا ميزة لأحدهم على الآخر، فهي جائزة. لماذا جائزة الشركة عموما؟ لما تقدم قبل قليل، وأيضا لتوصيف الشركة، لو أردنا أن نخرج الشركة على أي نوع العقود، الشركة هي نوع من أنواع الوكالة، نوع من أنواع الوكالة المضاربة، اللي يعمل وكيل أعطاه المال وقال تعمل بهذا المال، وكله على ماله، كذلك بقية أنواع الشركات يكون الشخص وكيلا على مال شريكه، حينما يعمل بمال شريكه يكون وكيلا على مال شريكه، أما ما يتعلق بماله هو فهو ماله، لكن كلام على مال الشريك. أيضا نوع ثالث وهي شركة الوجوه، شركة الوجوه مأخوذة من الوجاهة، بمعنى اثنان ليس عندهما رأس مال لكن لهم وجاه عند الناس، الناس يحسنون الظن بهما لأجل ثقتهم بها، يقترضون من الناس ويشترون ويبيعون، فالربح بينهما والخسارة عليهما. وإذا شرط أحد الشريكين في الشركات كلها أنه لا خسارة عليه خرجت من العدل، فلا بد أن يكون الربح للجميع مشاعا، وأيضا الخسارة على الجميع مشاعة، لا على قدر رأس مال كل واحد منهما، هذا له الربع وهذا له ثلاثة أرباع. لو قال بشرط تكون الخسارة علينا مشاعة بالسوية، يقول لا، كيف يخسر مالك؟ هو يخسر ماله فقط، هذا له الربع هذه ثلاثة أرباع، خسروا 100، تقول من له الربع يخسر من ماله 25، ومن له الثلاثة أرباع يخسر من ماله 75. وبعض من يعملون في باب الشركات ونحو ذلك في زمننا وفي المضاربة تجي يقول يشترط وبشرط أن لا خسارة عليه، أقول لا، إذا شرط أن لا خسارة عليه فالعقد صحيح والشرط باطل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فأبطل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة بريرة أبطل الشرط الذي يخالف حكم الله وصحح عقد البيع، وهذه قاعدة مضطردة. وشركة الوجوه ليس فيها نص ثابت صحيح، لكن كما ذكرت قبل قليل عموم النصوص. نوع رابع يسمى شركة الأبدان، والبعض يسميه شركة الأعمال. شركة الأبدان اثنان يعملان بأبدانهما، ليس عندهما رأس مال، إنما عندهما عمل بدني، يتفقان في الحرفة وقد يختلفان في الحرفة. اثنان يخرجان إلى البحر يصطادان، ما نصيده بيننا، فالحكم جائز. اثنان يعملان بالتليص، أقول نعمل بالتليص، ما نأخذ، نعمل جميعا، والإجارة بيننا. لو قال أحدهما لي ثلاثة أرباع ولي الربع، نقول نعم، قد يكون أحدهما يحسن العمل والآخر أقل، قد يكون واحد معروف عند الناس سيأتيه الناس، وقد يكون آخر بخلاف ذلك كما مر بنا قبل قليل. فالعمال الحرفيون أعمالهم إذا كانوا يعملون إذا كان يعمل أكثر من واحد أعمالهم من هذا الباب، من شركة الأعمال وشركات الأبدان. أو في باب المباحات يذهبان للاحتطاب وما يجمعان يبيعانه في الشرع بينهما، يذهبان إلى الصيد فما يصيدان فهو بينهما، وهكذا. سواء يكون في أمور في أعمال مباحة أو أعمال بدنية تتعلق بهما، كذلك أعمال الورش اللي يعملون بأبدانهم كورشة السيارات وأجهزة الأجهزة الكهربائية على اختلاف أنواعها، أيضا من هذا الباب. إذا الشركة أكثر من واحد فتح ورشة للصيانة والعمل عليهما والربح بينهما. نوع آخر وهي شركة المفاوضة، والبعض يسميها شركة التفويض، وتجمع الأنواع الأربعة كلها، تجمع الإنان والوجوه والأبدان والمضاربة، فكل واحد منهما يعمل بماله وبمال شريكه على أنواع الشركة المختلفة. قال الشيخ: وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان 7 أذرع. إذا تشارك الشركاء، عندنا أكثر من شريك، حصل بينهما نزاع، كان 7 أذرع. والمقصود إذا تشارك الشركاء في عرض الطريق بينهما أرض أو نحو ذلك، ويريدون أن يجعلوا بينهم طريق، يقال كم حد الطريق؟ 7 أذرع. وهذا في كلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر يتعلق بالإبل، الحمير، الخيل، وسبعة أذرع مقدار 3.5 أمتار تقريبا، يعني كم من بعير يمر محمد؟ كان محمد ربما 3 بعارين. فعلى هذا في زماننا تقدر بنحو ذلك، لا يقول في زمننا 7 أذرع، لأن الأشياء التي تمر تختلف. فيرجع هذا إلى الاجتهاد. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وفيه أنهم إذا تشاجروا قال اختلفوا في الطريق كان 7 أذرع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين أمر حال النزاع واختلاف في الطريق أن يجعل 7 أذرع. والمقصود بالشركاء أي شركاء في هذا الطريق، في الطريق الخاص، كل شخص له أرض أو له مكان حصل بينهم مشاحة في الطريق، هذا يريد أن يأخذ من الطريق شيئا وهذا لا، يقول يريد أن يوسع أكثر، يقال حسما للنزاع يجعل 7 أذرع. ثم قال الشيخ عن الله تعالى وإياه ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. هذا خبر ويراد به النهي، قال لا يمنع جار جاره، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. شخص له جدار، الجار يريد أن يبني غرفة في بيته، أحد الجدران جدار الجار، ليس للجار أن يقول لا هذا جداري بنيته أنا، ابن لك جدارا خاصا بك لأجل غرفتك بشرط ألا يكن في ذلك مضرة عليه. إذا كان في ذلك مضرة عليه فلا، إذا كان هو يريد أن يبني وإذا بنى لا يمكن أن يبني أحد آخر فلا. فإذا كان الجار مستحق بحاجة إلى هذا الجدار وأن لا يبني عليه أحد فهو مقدم، إذا كان فيه ضرر فلا، وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا فليس له أن يمنع. وحينما قال خشبة لأجل النص ولأجل الواقع الذي تكلم عليه الشيخ رحمه تعالى، لكن في زمننا هل الأمر يتعلق بالخشب؟ قد لا يتعلق بالخشب. أيضا نقول لا يمنع البلوك والإسمنت والحديد، فإذا أراد الجار أن يبني على جدار جاره ليس له أي يمنع. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لعله حينما يكون أمير المدينة نائبا عن مروان بن الحكم ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، ولعله يقصد والله لأرمين بها بين أكتافكم أي الخشب، إذا رفضت أن يقام الخشب على جدارك سأقومه على كتفك، خلي جارك يبني الغرفة أو الجدار على كتفك وليس على الجدار. ويدل على أن من له ولاية يحتاج أحيانا إلى شيء من العزم، فذلك أيضا صح عن عمر رضي الله تعالى في من منع جاره أن يمر النهر قال والله ليمرن ولو على بطنك خليج لأجل السقيا يسقي، والجار ليس عليه مضرة. فلما منعه رفعه إلى عمر رضي الله تعالى عنه فأمره، لما تلكى قال والله لا يجر ولا على بطنك، إذا ما جرع الوادي بربك نمشي ولو على بطنك. فأجره عمر رضي الله تعالى. هذه قاعدة عامة، كل ما يحتاجه الجار من غير أن يتضرر الشخص يجب عليه أن يبذله كل ما يحتاجه الجار، وأنت لا تضرر يجب عليك أن تبذله. إذا أبيت يؤتى به ولو من غير رضاك. مثلا علبة هاتف بعيدة عن بيت الجار ولم تمد الخطوط، فاقتضى الأمر أنه يسحب خط الهاتف من علبة بعيدة تمر على بيت الجار، سلك هاتف. قال الجار لا، يقول ليس لك أن تمنع، ليس بي ضرر، لابد أن يأتي هذا السلك من العلبة البعيدة حتى يمر على بيتك ويأتي على بيت جارك ليستفيد منها من الهاتف. بعض الناس يكون له جار ويحتاج أن يستخدم أطباق استقبال، والطبق يحتاج إلى سطح، هذا بالدور الأرضي وهذا بالدور الثاني، والاستخدام مباح ليس محرما. نطلع للسطح ونركب هذا الجهاز، أو يأتي العامل الفني يركب هذا الجهاز. قال لا، هل عليه مضرة؟ أيهما أشد ضرر، وضع الجهاز في السطح للاستقبال ولا وضع الخشب على السور؟ أيهما أشد؟ الخشب. فإذا الشارع أباح وضع الخشب ومنع جار من منعه، فمثل هذه الأشياء من باب أولى. على كل حال قاعدة، كل ما يحتاجه الجار من غير أن يتضرر به الجار الآخر أو صاحب الأرض صاحب البيت يجب عليه أن يبذله، إذا أبى يلزم بذلك. هذه قاعدة في ما يتعلق بالجار. ثم قال الشيخ ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء، هذه قاعدة لا ضرر ولا ضرار. ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة، وأيضا أهل العلم يجعلون هذا الحديث قاعدة فقهية. لا ضرر يعني ولو لم يقصد الشخص الضرر، ولو لم يقصد الشخص الضرر، ولا ضرار ولا قصد المضارة. فالأول المنفي حصول الضرر ولم غير قصد، الثانية لا، إذا حصل مضارة هو لم يتضرر كما ذكرت قبل قليل، لكن أراد أن يضر بجاره أو أراد أن يضر بشريكه يقال لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان أحد الشريكين يريد أن يضر بالآخر ما الحكم؟ لا يمكن من هذا الضرر. ومن ضر شريكه جاز للإمام عقوبته بقلع شجره أو بإداره. هما مزرعة أو في أرض لهم شجر ويؤذيه كل دقيقة داخل طالع، يقول له القاضي أن يأمره بقلع هذه الشجرة وأن يخرجها من الأرض، أو بيع داره، يعني بينهم طريق مشترك وأضره وهذا يوميا يأتي ويغلق الشارع، يلزم ببيع الدار. وعلى كل حال يرجع هذا الاجتهاد القاضي، لا سيما أن الشيخ رحمه الله تعالى كان قاضي قضاة اليمن، فمن هذه حاله دائما قد يشير إلى أمور تكون متكررة وتحصل للناس. على كل حال إذا حصل من أحد الشريكين إضرار بالآخر أدب وأزيل هذا الضرر. أشير إلى مسألة أخيرة وهي تتعلق بالشركة، هي من العقود الجائزة كما مر بنا، وليست من العقود اللازمة. عقد جائز بمعنى يجوز فسخه أي وقت ولو من غير رضا أحد المتعاقدين، نعم ولو من غير رضا أحد المتعاقدين، بشرط كما قال الشيخ رحمه الله لا ضرر ولا ضرار. إذا أراد أن يضر به أو إذا أراد أن يمنعه حقه فليس له ذلك. مضاربة ربحت، عمل العامل سنة كاملة، الأصل في باب المضاربة لا يأخذ الربح إلا بعد انتهاء، حينما بقي مدة يسيرة قال المضاربة عقد جائز فسخت العقد، نقول ليس لك ذلك، فنعطي عمل المثل. شخص في باب المزارعة عرفنا أن المزارعة أيضا نوع من أنواع الشركة. حينما أراد أن ييبس الحب قال مزارع عقد جائز، فسخت العقد فنعطيه عمل المثل. إذن الأصل في هذه العقود أنها جائزة، لكن إذا كان سيحصل ظلم وضرر للشريك يرفع هذا الضرر.